انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار، بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي، مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جون جون، يبقى استناني. انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب، كل يوم جمعه الساعه 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. خلونا كده نبتدي سريعا عن موسم جديد مختلف تماما عن كل المواسم اللي عملتها قبل كده. المرة دي أنا طالع معاكم ساعة هوا. خلال الساعة دي هنستمتع فيها بكل ما تتمنوه. في الجزء الأول من الحلقة هيكون عبارة عن 30 دقيقة، هيكون معايا ضيف، هنتكلم في موضوع مهم. الموضوع هيكون يا إما حدث زي ما بنقول رأي عام، أو مشكلة حياتية، أو هنكون في رأي الدين إلخ. الجزء الثاني من الحلقة أنا مسميه فقرة أنت وحظك. أنت وحظك دي بقى ممكن تسمع فيها معلومة، ممكن تسمع فيها قصة تاريخية، ممكن تسمع فيها حاجة دينية، أنتم ورزقكم معايا. خلوني أبتدي الحلقة النهاردة بضيفي وضيفكم في الحلقة الأولى، وهو بصراحة أنا كنت محتار أنا إله مقدمة، ولكن الضيف اللي معايا أكبر من كل ده. معايا ومعاكم الأستاذ الدكتور والخبير الاقتصادي والخبير المصرفي ورئيس أحد الأندية في مصر، دكتور هاني أبو الفتوح. شرفتني يا فندم.
أهلا بيك وأهلا بكل السادة المستمعين في كل المكان.
دكتور هاني، عايزين نتكلم النهاردة عن الذكاء الاصطناعي. خلينا نبتدي كده بحكة سريعة، إيه هو الذكاء الاصطناعي؟
شوف، يعني بكل بساطة الذكاء الاصطناعي ده عبارة عن إيه؟ إن الكمبيوترات أو الآلات تقدر تعمل حاجات اللي عادة البشر بيعملوها بعقلهم. زي إيه؟ زي إنها مثلا إنها تتعلم من التجارب، بتاخد قرار، ممكن تاخد قرارات، تقدر تميز الصور، تقدر تفهم الكلام، وكمان تحل المشاكل. فالذكاء الاصطناعي بيعتمد على استخدام برامج وخوارزميات علشان يحلل البيانات ويعمل حاجة معينة بكفاءة وسرعة. فبكل بساطة، ونختصر النقطة دي علشان أنا عايز أدي أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا، بكل بساطة الذكاء الاصطناعي هو الآلات تفكر وتتصرف بشكل ذكي زي البشرة. إحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات كتيرة في حياتنا دلوقتي. زي إيه؟ زي مثلا لو أنت بتستخدم الموبايل، عندك جوجل أسيستنت أو سيري اللي هي بنسميها المساعدات الصوتية، دول بيستخدموا الذكاء الاصطناعي علشان يفهموا كلامك ويردوا على أسئلتك، أو ينفذوا أوامر زي الاتصال بحد، عايز تكلم حد تقول سيري بليز كول كذا، كلمني كذا، أو أنه يشغل أغنية معينة. كمان برضو في الفلاتر اللي هي على السوشيال ميديا، لما تيجي تعمل صورة على انستجرام أو سناب شات وتحط فلتر على وشك، الذكاء الاصطناعي هو اللي بيتعرف على ملامح وشك علشان يحط الفلتر صح. كمان التطبيقات اللي هي بتقترح لك حاجات، زي ايه؟ زي انت مثلا ممكن تكون بتتفرج على أغنية لمطرب مشهور، هتلاقي اليوتيوب جاب لك بعديها أغاني تانية لنفس المطرب، فانت ممكن تستعجل، الله هو عارف ازاي ان انا بتفرج على المطرب كذا. نفس الشيء في نتفليكس، الذكاء الاصطناعي بيحلل الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها وبيقترح لك فيديوهات جديدة بناء على اهتمامك. كمان برضو التسوق الالكتروني، لما انت مثلا هتدخل على موقع زي امازون او حتى على فيسبوك، هانت بتدور على حاجة معينة، منتج معين، هتلاقي على طول ان الذكاء الاصطناعي بيشوف انت عملت ايه، بيشوف انت دورت على ايه، ايه الحاجات اللي انت اشتريتها قبل كده مشابهة، وبيقترح عليك منتجات مشابهة ليها. طبعا ما فيش حد منا ما بيستخدمش جوجل، خرائط جوجل في العربية، جي بي اس، جوجل مابس دي بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تقول لك على افضل طريق توصل بيه، وبيحدد لك كمان الزحمة في الطريق هتبقى فين، وبيحسب لك كمان الوقت المتوقع للوصول. دي امثلة بسيطة على استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، فهو احنا بنستخدمه وبيسهل علينا حاجات كتير.
طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال كده، الذكاء الاصطناعي على كلام حضرتك او على تعريفه هو بقى بيتدخل في كل حياتنا وفي كل امورنا، حتى اللي بنفكر بيه بنعرفه. طيب خلينا نرجع لسؤال الحلقه، انا عايزك ترد على سؤال الحلقه اللي احنا نزلناه، اللي هو الذكاء الاصطناعي صديق ولا عدو؟
ده سؤال جميل جدا، هل هو صديق ولا هو عدو؟ هو ممكن يكون صديق وبرضه ممكن يكون عدو في نفس الوقت، زي أي اختراع في الدنيا أنت ممكن تستخدمه في الخير والحاجات اللي بتفيدك والحاجات اللي هي بتساعدك أنك تنجز شغلك بسرعة، وفي نفس الوقت نفس الأداة دي تقدر تستخدمها في حاجات بتضيع لك وقتك، أو في حاجات أنها ممكن ما تكونش مفيدة ليك، أو حاجات بالفعل ممكن تكون ضارة، زي ما شفنا برضو في مثلا في الدارك ويب مثلا على سبيل المثال. فالذكاء الاصطناعي مستو أنه هو بيقدر أنه هو نستخدمه في حياتنا اليومية، بنقدر نستخدمه في الشغل، بيسهل علينا يعني ساعات طويلة جدا من العمل، الحاجة دي بتتعمل بسرعة جدا، يقدر يعملها بسرعة، فدي من الحاجات اللي ممكن نستفيد منها، ويبقى فعلا هو صديق، يقدر يساعد في التشخيصات الطبية، يقدر يساعد في الأعمال الروتينية اللي هي بتاخد وقت كتير من البشر، وممكن مادام هي أعمال نمطية يقدر يعملها بسرعة. ممكن يبقى عدو لينا لأن في تخوف، يعني أو إحنا ممكن نشوف إن هو عدو لينا إزاي، في تخوف إن هو ممكن مثلا على سبيل المثال إن هو يباعد أو نخلينا نتواصل نعتمد أكتر على الآلة أو على الكمبيوتر، فالعلاقات الإنسانية هتقل بالتدريج. أنا مش محتاج مثلا موظف خدمة عملاء في المكان الفلاني، هلاقي تشات بوت هو اللي بيرد عليا، ففي تخوف إن هو ممكن ياخد يعني يحل محل البشر في بعض الوظائف، إنما بكل المقاييس هو زي أي حاجة جديدة لها فوائدها، فهو في الحالة دي بيبقى صديق، ولها بعض المضار في الحالة دي ممكن ان هو نقدر نقول هو مش صديق، مش عايز اقول كلمه عدو.
طيب خلينا نسال سؤال عفوا، ولكن بس قبل ما نسال السؤال هنذكر بالساده المستمعين برقم الهواء عشان لو حد عايز يعمل مداخله مع دكتور هاني. خلينا نقول رقم الهواء 01427894، هقول الرقم مره تانية 01427894. دكتور هاني، ما هي المخاوف اللي هتكون من الذكاء الاصطناعي او المتعلقه بالذكاء الاصطناعي؟
هو في شويه مخاوف بتدور حوالين الذكاء الاصطناعي والناس بتقلق منها لانها بتاثر على حاجات كتير في حياتنا. الذكاء الاصطناعي هو بالفعل يعني يمكن انا بعتبره حاجه حلوه قوي، بس زي اي حاجه جديده ليها جوانب كويسه وجوانب مش كويسه. الناس بتقلق من حاجات كتير بسبب الذكاء الاصطناعي، زي ايه؟ ان ممكن الروبوتات هتاخد شغلنا، كتير خايفين ان الروبوتات اللي بتشغل الذكاء الاصطناعي انها تقدر تعمل كل الشغل اللي احنا بنعمله، واحنا بقى هنفضل قاعدين في البيت من غير شغل. كمان برضو في تخوف تاني ان الذكاء الاصطناعي ممكن يسيطر علينا، في ناس بتخاف ان الذكاء الاصطناعي ان هو ممكن يصبح اذكى مننا، كبشر بكتير، ويقرر ويقدر يعمل حاجات مش في صالحنا أو حتى يسيطر علينا. برضو في تخوف ان احنا من الخصوصية، احنا لما بنستخدم التليفون والمواقع الذكاء الاصطناعي بيجمع معلومات كتير عنا، وده ممكن يستخدم بطريقة غلط، زي مثلا ان حد يعرف كل حاجة عن حياتنا. برضو في تخوف ان هو ممكن ينشر الاخبار الكاذبة، زي ايه؟ الذكاء الاصطناعي ممكن بطريقة شريرة يعني او مش مظبوطة ان حد يستخدمه انه يعمل اخبار مفبركة او فيديوهات مزيفة، وده ممكن طبعا يسبب فوضى كبيرة. في المجال العسكري برضو فينا يعني تخوف كبير قوي من الأسلحة الذكية. ايه هو التخوف ده؟ تخيل ان احنا نعمل أسلحة بتقدر تفكر وتاخد قرارات بنفسها، وده ممكن يشكل خطر كبير لو اتطورت التقنيات دي من غير رقابة كافية. لازم نفهم ان كل التكنولوجيا لها جوانب سلبية وجوانب إيجابية، المهم إن احنا نستخدمها بطريقة صح. لازم يكون في رقابة وتوجيه واضحين علشان الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل مفيد من غير ما يأثر سلبا على حياتنا.
دكتور هاني، خليني هسألك سؤال مهم بس مش عايز رده دلوقتي، عايزك تفكر فيه لحد ما نطلع فاصل ونرجع. السؤال بقى اللي أنا عايز أسأله لك، هي الروبوتات هتاخد مكاننا بعد كده؟ هل الذكاء الاصطناعي هيوصل الريبورت ان هو ياخد مكاننا وان يقدر فعلا يشتغل، او نبقى زي الافلام اللي بنشوفها بتاعت الخيال العلمي، نبقى قاعدين في البيت والالات هي اللي بتشتغل مكاننا وبتقدي لنا حاجاتنا؟ خليني اخد رد حضرتك ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا.
قلبي يا محتاس طمني على الاحساس، لسه نفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب، دي الدنيا يومين، يوم غرب ودمعة عين، يوم فوق السما طيري بتحدف ورد وتدوب، وأنا هعمل إيه ما أنا يعني
رجعنا لكم تاني مع دكتور هنا بالفتوح. دكتور بالفتوح، سألتك سؤال قبل الفاصل، الروبوتات هتقدر تاخد مكاننا وتشتغل؟ يعني هل هي زي ما بنشوفها كده في الأفلام الخيال العلمي، أبقى قاعد في البيت والريبورت هو اللي بيشتغل في المصنع عندي أو في شركتي، هو اللي بيجيب لي التابلت والموبايل بتاعي، هو اللي بيفتح لي اللابتوب، هو اللي بيفرج الستارة ويقفلها، هو اللي بيفتح التلفزيون؟ هل الريبورت أو الذكاء الاصطناعي هيبتدي يتحكم في حياتنا؟
السؤال ده جميل جدا، والإجابة عليه برضو يعني محتاجة شوية تفصيل. خلينا نبدأ الأول، هل الروبوتات دي هتقدر تعمل كل الحاجات اللي احنا كبشر بنعملها؟ الإجابة في اختصار شديد جدا لا. ليه؟ لأن في مهارات إبداعية عمر ما الذكاء الاصطناعي هيعملها. زي ايه؟ مثلا مؤلف أغاني، مؤلف موسيقى، مدرس، معلم. التفاعل الإنساني الروبوتات ما عندهاش حتة العاطفة، التواصل الإنساني.
لحظة يا دكتور، بس في حاجة هو ما يقدرش يعمل ده زي حضرتك. دي نظرية يعني أتفق مع حضرتك عليها، ولكن حضرتك في حديثك من شوية قلت ان الريبورت وصل لمرحله ان هو يقدر يرد على التليفون ويقدر يعرف انت بتفكر في ايه، لو بتعمل سيرش على حاجه يجيبها لك،
لانه بيتعلم من التجارب. هو ما اخترعش حاجه. يعني شاف 1000 عميل بيسالوا مثلا في بنك، بيتصل بخدمه العملاء بيسال على شهاده مدتها كذا، بيسأل ايه الممكن سيناريوهات اللي ممكن اي عميل هيسأل فيها على شهادة، سعر الفايدة كام، الحد الادنى ايه، طب هي مدتها قد ايه، طب هي مدتها قد ايه. الحاجات دي كلها من التجارب السابقة بيقدر يعمل نمط، ويقدر يعمل اسئلة منبثقة من السيناريو ده. وده اللي وده حاليا على فكرة موجود
زي اللي بتعلمه حاجة او اللي بتفهمه حاجة، انت احفظ دول عشان اي حد يسألك تتكلم زيهم.
بس يقدر يطور منها كمان.
هو ده بقى كان معنى سؤالي. هل التطور ده يوصل لده
ان هو يتحكم يعني؟
ان هو يقدر يعمل كل حاجة؟
لا ما يقدرش. انما يعني زي ما انا يعني شرحت ان هي مثلا في الاسلحة الذكية، ان هو دي عنده سيناريوهات، لو الهدف اتحرك بكذا وكان على بعد كذا وقوة النيران كذا اعمل كذا، ممكن هو يتصرف بافتراضات خاطئة. ما هو برضو مع مهما كان ده آلة بيبني على لغة، بيبني على خبرات متراكمة عنده كآلة. انما ممكن ما يشوفش مثلا ان اللي متحرك ده مش 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 دبابة، ولكن ممكن تكون قطيع ماشية، ما شافش، شاف حاجة بتتحرك في الضلمة ما فسرهاش ايه. فانا قصدي يلا التخوف حقيقي، انما خليني اقول لك ان في بعض وظائف هتختفي، واعتقد انا يعني هنتناول الموضوع ده في بعض الوظائف اللي هتختفي. مثلا موظف خدمة العملاء، لان في الوقت الحالي يعني بتكلم ان موجود بالفعل حتى في مصر، انتشرت كتير في الشركات الكبيره وفي البنوك تشات بوتس. التشات بوتس دي والمساعدين الافتراضيين فيرتشوال اسيستنتس بيعملوا حاجات كتيره في ان هم يردوا على الاسئله. لو انت عندك الابلكيشن بتاع البنك ودخلت سؤال هتلاقي هو بيرد عليك.
دي حقيقة موجود فعلا.
يعني هتلاقيه في مستشفيات، في شركات، دي موجودة. خدمات الدعم الفني مثلا بقت موجودة برضو في الموبايلات،
شركات المحمول لما بتيجي تكلمهم هم اللي هو اللي يرد عليك الذكاء الاصطناعي الأول قبل ما يحولك.
وممكن كمان ان انت تدخل تعمل تشات معاه، هيقولك ايه مشكلتك، هتقول له ما عنديش كذا. فهو من تجاربه قبل كده والأنماط اللي هو استنسخها أو طورها خلال فترة يقدر يجاوب على معظم الأسئلة. إن بعض الحاجات هيقول محتاجة لا تدخل، إن هو تدخل بشري. ليه؟ أنا ممكن كعميل معرفش أوصف المشكلة بالضبط التقنية، لو أنا عندي مشكلة في الإنترنت أو من الموبايل معرفتش أوصفها كويس للتشات بوت، للذكاء الاصطناعي. ففي الحالة دي هيضطر عامل بشري ان هو يتدخل ويحاول يفهم اكتر. لو احنا خليني بس عايز اكمل في النقطه دي لان دي نقطه يعني الحقيقه مش عايز اسيبها
وارجع لها تاني. اهو انا قاعد بسمعك.
يعني احنا يبقى في اول من الوظائف اللي احنا هنعتقد انها ممكن تختفي او يقل الطلب عليها في المستقبل اللي هي موظفي خدمه العملاء، لان ده مش هيبقى فيه احتياج كبير لموظفي خدمه العملاء التقليديين. في برضو الوظائف الروتينيه اللي هي في المصانع، يعني عامل بيقفل كرتونة بطريقة معينة، عامل بيحط المنتج في بطريقة معينة عشان بتروح للخطوة التانية في الإنتاج. كل الحاجات دي تقدر يعني تبرمجها وتديها للروبوتات، والروبوتات وهم يقدروا يعملوها. مثلا زي مراجعة الفواتير والتقارير المالية اللي بتتعمل بشكل متكرر، دي برضو الروبوتات تقدر تعملها. يعني باختصار المهام الروتينية دي اللي هي ممكن احنا مش هنشوف فيها طلب كبير في السنوات الجاية. عمال المصانع اللي بيعتمدوا على خطوط الانتاج، الروبوتات الذكية احنا قلنا انها هتحل محل العمال في بعض عمليات التصنيع، انما طبعا مش كلها. مثلا ايه، في القيادة الذاتية، في دلوقتي تجارب على ان في شاحنات وتاكسيات بتبقى بالقيادة الذاتية. انا اتذكر انا شفت على اليوتيوب في دبي في ابليكيشن بتطلب تاكسي يجي لك في نفس اللوكيشن اللي انت واقف فيه،
والتاكسي بيمشي من غير سواق.
بالظبط، دي انا شفتها.
شفتها.
فطبعا تطوير التكنولوجيا في المجال ده، القيادة الذاتية ده، طبعا يعني هنلاقي يعني هيقل الاعتماد. مش عارف اقول بقى في الخمس سنين الجايين ولا العشر سنين، الله اعلم امتى ممكن انه يتم تعميم.
يكون خمس عشر سنين ولا اكتر؟
ما اقدرش احكم بالظبط، لان احنا ما بيجيلناش التفاصيل قوي على التطويرات التكنولوجية، علشان انت عارف كل شركة بتطور حاجة بتعتبره سر تجاري عشان المنافسين ما يروحوش
ياخدش سره،
ما يروحوش يعملوا حاجات مقابلة.
بالظبط، اللي هو انا عرفت سر المهنة بتاعك فانا اطوره بالطريقة اللي انا شايفها احسن عشان انت ما تعرفش توصلها.
برضو عطلك مثلا ايه، زي الترجمة، اعمال الترجمة، الترجمة الآلية. انت عندك جوجل دلوقتي بيعمل ترانسليشن اوتوماتيك،
ده حقيقة.
وفي برامج كتيرة أو أبليكيشنز كتيرة متطورة جدا بتعمل ترانسليشن، فده هيقلل الطلب على المترجمين اللي هم بيقوموا بعمل ترجمات بسيطة أو ترجمات عامة. فده مش معناه أن كل الوظائف بقى هتختفي، يعني الوظائف الإبداعية هتستمر زي الفنانين والموسيقيين والكتاب. الوظائف اللي بتحتاج للتواصل البشري زي المدرسين والدكاترة والمحامين، الوظائف اللي بتحتاج لقرارات معقدة زي الرؤساء التنفيذيين للشركات ومدراء المحاسبة، كل دي الوظائف هتستمر في المستقبل.
طيب خليني أسأل حضرتك سؤال يعني بيلح علي قوي، اللي هو مش عايز بصراحة أأخره أكتر من كده. فوائد الذكاء الاصطناعي في تحسين الحياة، زي مثلا الزيادة الإنتاجية والتطور والرعاية الصحية وتسهيل التواصل، هل الذكاء الاصطناعي هيقدر يساعدنا في تحسين الحياة ولا لا؟
أكيد. ليه؟ لان انا لما مثلا يعني في طاقة العامل البشري في مصنع بينتج كذا وحدة في اليوم، كويس، او بيقدر يعمل بروسيسنج او تجهيز لكذا وحدة، انما اقدر اختصر الزمن والمجهود لو الروبوتات الذكية دخلت وعملت نفس المهام النمطية الروتينية، فده بيحسن الانتاجية. يعني بدل ما كنت بتندك في اليوم على سبيل المثال مثلا 1000 يونت 1000 وحدة، هتقدر تنتج 2000 و3000 وحدة. بيسهل برضو في مجال مثلا الرعاية الصحية، ده بيساعد الدكاترة في تشخيص الأمراض بشكل أدق وأسرع. وكمان في برامج بتقدر تحلل الأشعاعات والتقارير الطبية عشان تساعد في اكتشاف الأمراض مبكرا، وده طبعا بيساعد في إنقاذ حياة ناس كتير وبيخلي العلاج علاج أحسن. فيعني برضو أنا شايف مثلا في تحسين التعليم وده بيمسنا كلنا، يعني أعتقد في السنين الجاية لو تم التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ده هيساعد في تخصيص التعليم لكل طالب بناء على مستواه واحتياجاته، مش هيبقى مثلا كل الفصل الدراسي هيذاكروا بنفس الكم بنفس الكيفية بنفس البوينتس اللي موجودة في كتاب معين في منهج عندهم، إنما بيتم تفصيل المقرر الدراسي لكل طالب على أساس مهارته وعلى أساس احتياجاته وعلى أساس قدرته. كمان هيبقى ممكن عندنا منصات تعليمية بتحلل أداء الطالب وبتقترح له دروس أو تدريبات علشان يحسن مستواه.
دكتور أبو الفتوح، الحديث معاك جميل وممتع. خليني الأول أعيد على السادة المستمعين رقم الهواء مرة تانية 010-427-894. هقول مرة كمان 010-427-894. خلونا ناخد فاصل ونطلع سريعا.
شوفك فيه ما عم بعرف كيف بكفي، لو فيك تكون خيالي كل لحظة ببالي بتكمش فيك. انت شو عامل فيه تخليك بعيني وتصير بحياتي كل شي، وتصير بحياتي كل شي. قرب خليني ضمك واتركني دوب بعيونك الحلوين، مش قادر خبي جنون الإحساس بقلبي ولا قادر شوفك لحظة عني بعيد. لو كل العمر بحبك ورح ابقى احبك اكتر بعد بكتير، غيرك ما بدي خليك وضلك حدي، مع غيرك لا ما فيكو. اسأل قلبي كل دقة بتحكي عنك شي وبتقلك قرب لي حس اللي فيك أنا بدي إياك. معقولي تضحك للإيام ونعيش أحلى غرام في العمر الجاي سوا أنا وياك؟ قرب خليني ضمك واتركني دوب بعيونك الحلوين، مش قادر خبي جنون الإحساس بقلبي ولا قادر شوفك لحظة عني بعيد. لو كل العمر بحبك ورح ابقى احبك اكتر بعد بكتير، غيرك ما بدي خليك وضلك حدي، مع غيرك لا ما فيكو.
دكتور ابو الفتوح، حضرتك كلمتنا عن شويه حاجات كتير قوي للذكاء الاصطناعي، فدلوقتي بقى في مخاوف من تطور وفي نفس الوقت بقى في فوائد وفي في أضرار. طيب نصيحة حضرتك للشباب اللي عايزين يطوروا من مهاراتهم في المستقبل، وخصوصا الشباب اللي في الجيل القادم هيبقى محتاج لسوق العمل أكتر التطور التكنولوجي فيه، فنصيحتك ليه يعمل إيه؟
هو الحقيقة إن النصيحة دي بتنطبق على الشباب اللي لسه هيدخلوا سوق العمل، فلازم يكونوا داخلين بمهارات بيحتاجها سوق العمل،
يعني لازم يطور من نفسه قبل ما يدخلها.
بالضبط. ونفس الشيء برضو ينطبق على اللي اوريدي موجودين في سوق العمل وخايفين ان وظائفهم ممكن يعني تتأثر باستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فلازم يتواكبوا بمهارات جديدة تناسب احتياجات سوق العمل في المستقبل. أول المهارات اللي هي لو احنا بنتكلم مثلا على مبرمجين بالكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، تعلم لغات البرمجة اللي هي زي جافا والبايثون بقى مهم جدا، لأن البرمجة هي اللي بتحرك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. حتى لو مش هتبقى مبرمج محترف، الفهم الأساسي للبرمجة ده هيساعدك تفهم إزاي التكنولوجيا بتشتغل. كمان تحليل البيانات ده مهم جدا من المهارات الضرورية، لأن دلوقتي البيانات بقت هي الأساس في كل حاجة، فمهم تعرف إزاي تحلل البيج داتا اللي هي البيانات الكبيرة وتطلع منها معلومات مفيدة، إزاي تقدر في مجال التفكير النقدي وحل المشاكل، إزاي بيعتبر أن التكنولوجيا بتتغير بسرعة، لازم يكون عندك القدرة على التفكير النقدي اللي هي critical thinking وحل المشاكل بشكل سريع وإبداعي. كمان مش معنى مثلا أنا خدت بكالوريوس دلوقتي وإن أنا مدرس خلاص بقى ده آخر المطاف في التعليم والتدريب، لا ده انتهى الكلام ده، يمكن بقى له أكتر من 20 سنة. التعليم المستمر، التكنولوجيا بتتطور بسرعة، مهمة أنك تبقى متابع جيد وتتعلم حاجات جديدة. ممكن تتابع كورسات الأونلاين اللي بتتكلم في مجالات الذكاء الاصطناعي، ممكن تقرأ مقالات أو تشوف فيديوهات تعليمية علشان تبقى دايما على علم بالتطورات دي. مهم جدا مهارات التعلم الآلي ومهارات ما يخص الذكاء الاصطناعي. لو عندك اهتمام بالذكاء الاصطناعي ممكن تبدأ تفهم إزاي الأنظمة دي بتشتغل، وبتطور مهارات في تعلم الماشين ليرنينج أو تعلم الديب ليرنينج. آخر حاجة في المهارات اللي هي السايبر سيكوريتي، الأمان السايبراني، وده مع ازدياد طبعا الاعتماد على التكنولوجيا. مشكلة الأمن أو الأمان السايبراني اللي هي سايبر سيكوريتي بقت حاجة أساسية، لازم تكون عارف إزاي تحمي بياناتك وبيانات شركتك من الاختراقات أو الهاكرز أو الهجمات. فالحقيقة دي هي النصيحة، لو عايز تبقى مستعد لمستقبل الشغل حاول تتعلم مهارات جديدة زي البرمجة زي ما قلنا وتحليل البيانات، ولازم تتابع التطورات اللي بتحصل في مجال التكنولوجيا. يعني باختصار وننهي عشان يمكن ده الوقت قرب،
هو الوقت فعلا
الذكاء الاصطناعي مش عدو، دي فرصة عشان نطور من نفسنا ونبني مستقبل أفضل.
طيب خليني سريعا أرد على أحد مستمعي راديو تسعينات FM. جات رسالة من حد بيقول أنا شايفة في حالة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مش هنطور من مهاراتنا، هل الذكاء الاصطناعي ممكن يوصلهم ما يقدروش يطوروا من مهاراتهم يخلي الشباب يبقى عندهم يأس؟ لا. ولا هيبقى فيه تطور؟
ما هو ده اللي أنا كنت لسه بقوله، التطور في بيئة العمل سريع جدا، أسرع بالسرعة ضوئية من 20 سنة فاتوا. يعني كل التقدم في التكنولوجي في التسعينات وأوائل الألفينية لا يساوي سنة من التقدم التكنولوجي في وقتنا الحالي. التعليم مستمر، اكتساب مهارات جديدة مستمر. كون ان الواحد هيقول لا والله ده هيخليني مكسل، لا، انت لو كسلت ما في بكرة مهارة جديدة جاية،
صح،
في تطور جديد داي. جاي، هتلحقه ولا مش هتلحقه؟ مش هتلحقه هيبقى في مخاطر عليك، هتلحقه يبقى انت لازلت موجود ومطلوب في سوق العمل.
دكتور ابو الفتوح، كنت سعيد معاك طول فترة الحلقة. للأسف الفقرة بتاعت حضرتك خلصت، ولكن كنت أتمنى أن هي تطول أكتر من كده. استمتعنا معاك جدا، خدنا منك شوية معلومات جميلة. إن شاء الله يكون لنا لقاء تاني في راديو 90 FM. أتمنى كل مستمعي راديو 90 FM يكونوا استفادوا من دكتور هاني أبو الفتوح. فاصل وانتظرونا في الفقرة التانية.
اللي سونا ولا يلزونا، بس تاني 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 مش هيطلونا. احنا ملش قد وجعنا، يعني عادي ما بنتهددش، واللي عايز انه يودع مش احس، والحكاية مش عايزة وانا. طب حتى بص المزاج عالناس عادي من غير احباس، مش فارقة من معايا مكمل ولا من نساء. المزاج عالناس والطيارة فوق السحاب، واللي عايز يغيب ما يغيب، انا ما باخدش غياب.
ورجعت لكم تاني في الفقرة التانية وهات ودنك. الفقرة التانية بقى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة قوي. احنا اتكلمنا دلوقتي عن الذكاء الاصطناعي وعن الاقتصاد وازاي نقدر نطور من نفسنا. طيب خليني اسألكم سؤال مهم. احنا دلوقتي عندنا مشاكل في ظل الظروف اللي بتمر بها البلاد، احنا عندنا اسعار غاليه والدنيا بقت غاليه وبقى عندنا مشاكل كتير قوي كلها خاصه بالاسعار والتجار والضرايب، وفي ناس مش عارفه البلد ماشيه صح ولا غلط، وكل واحد ليه راي. طيب انا عندي راي مختلف، ولكن دايما اقول مقدم البرنامج او المذيع ايا كان هو محايد، يعني هو بيحاول ينقل للسادة المستمعين او للسادة المشاهدين رؤيته، هو شايف ايه ولقى ايه فبينقل لكم الصورة، وما عليكم الحكم، انتوا اللي بتحكموا والقرار في الاول وفي الاخر ليكم. لكن خلينا اقول لكم، في ظل الظروف اللي بتمر بها البلد والاسعار الغالية دي، لو احنا كنا في زمن تاني كان ممكن يحصل ايه؟ هل كنا ممكن نتحول لزومبي؟ هل ممكن ناكل بعض؟ طب انتوا عارفين مهنة الصياد اللي بيصطاد لنا السمك والكابوريا والجمبري، انتوا عارفين المهنة دي اصلا طلعت ازاي او طلعت امتى؟ انتوا عارفين ان الصياد ده ما كانش بيصطاد سمك، كان بيصطاد بني ادمين عشان ياكلها؟ ادي حقيقة دي. يعني خلونا اقول لكم الاكبر من كده، هل تتخيلوا ان مرت على البلد فترة كانت اسوأ فترة دموية الناس كانت بتاكل فيها بعض من الغلا؟ سمعتم عن حاجة اسمها شدة بني ايوب او الشدة الايوبية؟ بصوا، كانت فترة مرعبة قوي، وكانت فترة دموية على البلد، أصعب وقت مر بيه تاريخ مصر، وكان من الممكن وقتها بكل بساطة يختفي أي فرد من عيلتك وما تحاولش تدور عليه، لأنك استحالة تلاقيه تاني عشان انت عارف هو راح فين. أيوة، زي ما بيدور في دماغكم، يتحول لوجبة كلها حد هو اللي تحول زومبي. انتوا عارفين المعلومة دي؟ طيب اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، انتم الان هتستمعوا لقصة من الاساطير، قصة يمكن لو حدثت في عصرنا ده مش هتصدقوها. الشدة الايوبية كانت كارثة حقيقية، حولت الناس لاكل لحوم بشر، والأحدث بقى اللي كان بيحصل اللي هحكيه لكم دلوقتي ده مش خيال علمي، ولا دي أحداث أنا موثقها ولا حاجة، لا دي أحداث ناس زينا كده عاشوها ووثقوها، عاشوا التفاصيل لحظة بلحظة، لو ما كانوش سجلوها استحالة كنا نصدق إنها حصلت فعلا. ركزوا معايا في التواريخ وبحثوا ورايا. سنة 1193 ميلاديا بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي ابتدى صراع على الحكم، كان ما بين الأهالي وما بين العائلة وأفراد العائلة، وده خلاهم يتركوا إدارة البلد وكان كل تركيزهم على كرسي الحكم. طيب اللي حصل بعد كده لحد ما وصل الموضوع للملك العادل، وألا وهو سيف الدين أحمد أخو صلاح الدين الأيوبي، واللي عاشت مصر في عهده أسوأ فترة في التاريخ، لأن بسبب إهماله لإدارة البلد الوضع كان سيء، بمرور الوقت كان بيزيد سوء والفساد انتشر وبقى صعب السيطرة عليه، وبسبب ده اتفرض الضرائب على الشعب عالية جدا، والأسعار غليت جدا وبقت تقريبا كده يمكن يجيب 5 أضعافها. ولكن كان سبب زيادة الأسعار دي إيه؟ خلونا نركز في التواريخ اللي اتكلمنا فيها عشان إحنا هنحتاج كل حاجة قلناها. طيب الفترة اللي عاشتها مصر في وقته طبعا بمرور الوقت والفساد كان بيزيد والانتشار من الفساد زاد أكتر وبقى الصعب السيطرة عليه بسبب فرض الضرائب، الأسعار غليت جدا، الرشاوي زادت، الوساطة والمحسوبية زادت، ده غير اللي بينهم بقى. طيب اللي بسبب ده كان ممكن أي حد يوصل لأي منصب عالي في الدولة، يعني كان ممكن تدفع رشوة وتخش أي منصب، كان ممكن تقتل حد وما تتحكمش، كان ممكن يحصل اغتصاب وكأن ما فيش حاجة حصلت. ومن هنا ظهر الخلل في الحياة الاجتماعية، وظهرت معاها اللعنة. اللعنة دي ظهرت سنة 1199، حصل جفاف مفاجئ للنيل، والمية الموجودة كانت لا ينفع حد يشرب منها، كانش ينفع تشرب منها ولا تزرع أرض بيها ولا تعمل بيها حاجة، وده اللي خلى الضرائب تزيد. ومع زيادة الضرائب المفروضة على الفلاحين خلاهم يسيبوا أراضيهم وبيوتهم، وبالبلد كده يتفشوا. راحوا فين؟ جمعة القاهرة. قال لك هننزل القاهرة يمكن يلاقوا فرصة أحسن هناك ولا يلاقوا حاجة. لكن اللي حصل ده كان تأثير سلبي جدا، لأن الفلاحين لما هجروا أراضيهم الانتاج قل، فبالتالي ما بقاش في أكل، والأكل اللي كان موجود غلي، وما بقاش موجود بضاعة، والبضاعة المتخزنة بقت بتتباع بأكتر من 5 و10 أضعاف سعرها الأصلي، وما بقاش في فرق بين سكان القاهرة وسكان الأقاليم. يعني لو القاهرة كان سكانها وعددها معروف، بسبب اللي حصل بقى من كثرة الناس ما بقوش معروفين دول سكان القاهرة ولا سكان الأقاليم. ومن هنا اتقسمت الناس لفريقين، فريق قدر يحافظ على الجزء الآدمي اللي جواه، قدر يعيش كإنسان ويحافظ على آدميته، والفريق التاني هو اللي أنا جاي أحكي لكم عليه النهاردة، الفريق التاني اللي تحول لزومبي، زومبي بقى بياكل الناس. بعد الفاصل هحكي لكم القصة ازاي.
يوم فيها
مستمعي تسعينات اف ام، ركزوا معايا في اللي اتكلمناه. انا جاي اكلمكم عن الفريق التاني، الفريق التاني اللي تحول لزومبي. المؤرخ المقريزي بيوصف الاحداث دي في الكتاب بتاعه اسمه غاثة الأمة بكشف الغمة. بيقول في سلطة العادل الأيوبي سنة 596 هجريا، الناس كانت بتاكل الأطفال بسبب الجوع، ووصل الحال بيهم انهم كلوا ولادهم، وكان الجار لما يروح يزور جاره ما يرجعش. ايه ده؟ هو مش كانوا بيقولوا زمان الجار كان بيود جاره؟ ده طلع الكلام ده انا كده احنا طلع معلوماتنا بقى غلط ولا ايه؟ ده كده ما كانش في حد بيزور حد. طيب اسمعوا اللي جاي. ومع انتشار الموضوع قررت الحكومة تعاقب مرتبطي الجريمة. يعاقبوهم ازاي؟ بالحرق. كانوا فاكرين انهم بكده هيقللوا من الموضوع وهيخلوا الناس يعني تهدى، لكن تخيلوا ان في خلال شهرين بس اتحرق اكتر من 30 ام بعد اثبات التهم عليها. والله 30 ام اتحرقت عشان كلوا ولادهم. تخيلوا الامهات كانت بتعمل ايه زمان. المفاجأة بقى ان بعدها بشوية كده بقى في سوق غريب اسمه سوق لحمة البشر. نقول تاني، بقى سوق لحمة البشر، او خلينا نقول اسمه الحقيقي المتعرف عليه اسمه سوق لحم الاطفال. الناس بقت تاكل لحوم البشر عادي كأنهم بياكلوا اي لحمة زي اللي انتوا بتشتروها كده من عند الجزار. واللي كان بيختفي محدش كان بيسأل عليه اساسا لان مصيره خلاص معروف. وبمرور الايام ظهرت مهنة جديدة اسمها مهنة الصياد. فاكرين المهنة اللي قلتلكم عليها في اول الفقرة؟ اسف، المهنة اللي قلتلكم عليها في اول الفقرة. اسمعوا، الصيادين دول بقى كانوا ايه شغلتهم؟ كانوا بيحطوا حاجة كده أشبه من الشبك، حاجة كده ما تتشافش، بحيث إن اللي يعدي عليها بمجرد ما رجله تدوس فيها يقع في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا سيدي. وساعتها بياخدوا الصيادين وبيبقى هو ده بقى السدة بتاعتهم النهاردة في المصيادة. بياخدوه طبعا يقطعوه ويشفوه ويودوه على سوق اللحمة. ولما الحكومة اكتشفت لقيت في مخبأ واحد أكتر من 400 جمجمة. يا لهوي، ما كانوا بيعملوا ايه في الناس؟ كانوا بيجيبوا الناس دي منين؟ من ضمن الحكاية الغريبة او اللي كان بيحصل في الحكايات دي في الوقت ده، الاصعب اي حد يصدقها. يعني كان في حاجات كده غريبة احكيها لكم دلوقتي محدش كان يتخيلها. ان في واحدة كانت قاعدة قدام باب بيتها بترضع ابنها، وقاعدة على جنب كده، وفجأة رح جري عليها واحدة خطفة منها ابنها ووكلها قدام عينيها. والله كان بيحصل كده. خلي بالكم انا بجيب لكم حاجات بالدليل، وهتبحثوا ورا كلامي هتلاقوا صح. كان في حكايات تانية كتير بتحكي قصص مشابهة للموضوع ده. حاجات كده صعب عقلكم اصلا انه يستوعبها سيدي المستمع. ولكن بعدها الامراض ابتدت تنتشر والناس ظهر عليها اعراض غريبة، والعالم بقى غريب بشكل مرعب قوي وبقى مخيف جدا. الوفيات كترت وعدد الناس قل بشكل ملحوظ، واللي كان بيموت كان بيتاكل. يعني هم ما كانوش بيسيبوا حد عايش، يعني العايش بياكلوه والميت بياكلوه. لحد ما القرية اللي بقى فيها آلاف من الناس بقى فيها عدد أفراد يتعدى على صوابع الإيد، والقاهرة تحولت لمدينة أموات. الشوارع والبيوت فديت، والفساد والسرقة في البيوت وسرقة الأموات زادت. كان كل شيء عادي. يعني احنا دلوقتي بنعاقب اللي بيسرق جثة ميت من التراب. ساعتها الميت حتى لو مات كان بيتاكل، مش بقى بياخدوه يعملوا عليه تجارب، ده كان بيتاكل. الطبيب والمؤرخ عبد اللطيف بن يوسف البغدادي لما زار مصر وشاف عينه وثق كل حاجة، وقال إن الجثث كانت حواليه في كل مكان. وبرغم صعوبة المنظر إلا إنه استفاد جدا من الأزمة دي، لأنه قدر يدرس الجسم البشري بشكل دقيق وصحح أخطاء كانت في علم التشريح للطبيب الإغريقي جيلينوس. ولمدة 3 سنين الحياة كانت عبارة عن فيلم رعب، البشر فيها اتحولوا لوحوش، وبعدها رجع النيل لطبيعته، لكن للأسف ما كانش فيه ناس، وهنا كانت فيه مشكلة. كانش فيه حل غير ان جنود العادل نفسهم هم اللي يزرعوا الأرض. وعدت الأيام ورجعت الحياة لطبيعتها، واتدفنت الحكاية بتاعت الشدة مع أصحابها، لكن عاشت على ورق كتب المؤرخين، والحكاية بقت شبه الأساطير. يمكن أنا ما قدرتش أوصف لكم الوضع أكتر من كده، حاولت أداري عنكم جزء كبير من القصة. لو رجعتم للتاريخ هتلاقوا أصعب من اللي أنا بقوله. أنا وأنتم ما نقدرش نصدقها رغم قوة الحقيقة، ولكن السؤال هنا، تخيلوا لو كنتم هناك كان مصيرنا ومصيركم هيبقى ايه؟ تخيلوا لو احنا في الزمن ده وكان عندنا حاكم بالطريقة دي، كنا هنعمل كده في بعض، ولا كنا هنقول لبعض اتقوا الله، ولا كنا هنستحمل، ولا كنا هنرضى بقضاء ربنا؟ يا ترى احنا كنا هنعمل ايه؟ المغزى في الموضوع ان انا عايز اقول لكم، في مرة من المرات على الدولة المصرية مر عليها حاكم، لما هو انشغل في الكرسي خلى البلد بقت في أسوأ حالتها. احنا كمان اي حد فينا لما بينشغل بحاجة، سواء كرسي سواء منصب سواء الراجل في بيته بينشغل عن حاجة وينسى أولاده وينسى زوجته، الوضع بيسوء. لذلك نصيحتي ليك مستمع راديو تسعينات FM، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي. أتمنى تكون المعلومة والهدف أو المغزى من القصة وصل. أتمنى كل واحد ما يدورش على مصلحته، ما يدورش على الكرسي، ما يدورش على منصب، ويشوف احنا فين، يشوف البلد محتاجة ايه ونعملها. ما نقعدش كلنا نقول السياسة البلد باظت، احنا كنا المفروض نعمل كذا، احنا المفروض ما نبنيش كذا ونبني كذا. حضرتك كل واحد في مكانه عارف هو بيعمل ايه. حضرتك احنا محتاجين يا فندم كل واحد فينا يبص في ورقته ويشوف ايه المشكلة اللي عنده او ايه المهام بتاعته عشان يقدر يقدمها. زي ما انا كده جيت خرجت من بيتي عشان اقعد اقدم لكم معلومة تفيدكم. اتمنى مستمع راديو تسعينات FM تكون المعلومة عجبتكم، واذا كنت عايزين تسمعوا معلومات اكتر استنوني كل جمعة من 8:15 مساء ل9:15 على استوديوهات تسعينات FM، وهات ودنك.
هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة، ويومنا ده شكله جميل، خدناهم من الفرحة واصلة دماغنا فاصلة ورايقين طول الليل. طب هي القعدة دي اللي حلوة